الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نبارك لكم ميلاد أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا اليوم الشريف، هذه النعمة الجليلة التي ذكرتها الآية الشريفة: ثم لتسألن عن النعيم. والنعيم هي ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، والألطاف التي يحظى بها موالوه. وفي شهر رجب يوجد دعاء قرأه أحد المشايخ الفضلاء جزاه الله خير: يا من أرجوه لكل خير، وفي ذيله تأسيا بالإمام سلام الله عليه أن يقبض على شيبته ويلوح بأصبعه ويقول الذيل الأخير: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. أرى كثيرا من المؤمنين لا يلتزمون بهذه الحركة، إما لعدم الالتفات إليها أو لأنهم لا يفهمون معناها مثلا، وربما بعضهم تصل حالة به إلى أن يستهجنها مثلا: أنا شنو معناها هاي؟ فلذلك كتبت هذه الخاطرة بهذه المناسبة، بمناسبة يعني هذا الدعاء. نريد أن نشير إلى ما دار في الذهن من معنى هذه الحركات التي وردت في بعض الأدعية الشريفة، ونعرج على صاحب الذكرى أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقلت هنا: ورد في بعض الأدعية القيام بحركات في الأعضاء مقترنة مع الدعاء، كما في دعاء العهد حيث ورد في نهايته: ثم تضرب على فخذك الأيمن بيدك 3 مرات، وتقول في كل مرة: العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. وكان الأئمة عليهم السلام يقومون ببعض الحركات في موارد معينة، كالذي ورد في دعاء شهر رجب المعروف: يا من أرجوه لكل خير، حيث تقول الرواية في نهاية الدعاء: ثم مد الإمام الصادق عليه السلام يده اليسرى فقبض على لحيته ودعا بهذا الدعاء وهو يلوذ بسبابته. العرب كانت تسمي هذا الأصبع السبابة، والمتشرع لا يسمونه سبابة، هذا في لغة العرب، لأن المتشرع لا يسبون ولا يشتمون ويترفعون عن السب والشتم، فلذلك هذا الأصبع عند المتشرع لما يعد الأصابع يقول: الإبهام والتي تليها، لا يقول السبابة. وبعضهم يسميها المسبحة لأنه يسبح بها، فهذه ملاحظة على ما في كلمات العرب، فتسميتها بالسبابة لا يليق بالأئمة سلام الله عليهم، لكن الراوي نقلها كذا باعتبار هو عربي واستعمل الألفاظ العربية. فالإمام عليه السلام قبض على لحيته ودعا بهذا الدعاء وهو يلوذ بسبابته اليمنى، ثم قال بعد ذلك: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. وأرى الكثير من المؤمنين لا يلتزمون بهذه التوجيهات، مثلا فيما يتعلق بالضرب على الفخذ في دعاء العهد، وتقول: العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. يمكن أن نفهم منه أكثر من معنى. المعنى الأول: ما جرى عليه الناس حين يريد أحد أن يستعجل آخر ويطلب منه الإسراع في التنفيذ، فإنه يضرب على فخذه مكررا لحثه على ذلك. والداعي بدعاء العهد طبعا هو يستحث الإمام ويطلب منه التعجيل، فهذه الحركة تعبير وإشارة إلى طلب العجل من الإمام سلام الله عليه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لهذه الحركة: أن الإنسان عندما يبكي جزعا في مصيبة معينة فإنه يقرن البكاء بالضرب على الفخذ، ولعل هذا معروف لدى النساء أكثر من الرجال، وطبعا الجزع في المصيبة محرم، هذا مسلم عندنا، فإذا كان هذا الضرب على الفخذ معبر عن الجزع في المصيبة، هذا طبعا محرم في مصائبنا العادية أكيد، لكن الجزع لفقد الإمام سلام الله عليه والتألم لطول غيبته وظهور الفساد في البر والبحر وغلبة أهل الباطل واستضعاف أهل الحق موجب للأسى والألم والجزع. فهذه الحركة تعبير عن الجزع لطول فقد الإمام ولطول غيبته ولحرماننا من ألطافه المباركة، وهو جزع محمود ليس كالجزع في المصائب العامة، لأن غايته رضا الله تبارك وتعالى، كما في دعاء الندبة نقول: هل من جزوع فأساعد جزعه، إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء. فيمكن أن تكون المعنى الثاني لهذه الحركة هو التعبير عن الجزع والألم والأسى البالغ لطول فقد الإمام سلام الله عليه. وهكذا في دعاء رجب المتقدم، فإن القبض على اللحية الذي فعله الإمام عليه السلام يعني الاعتراف بالذنب والتقصير واستحقاق الغضب الإلهي. ولذلك ماذا قرن الإمام هذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام؟ قرنه مع قولي: حرم شيبتي على النار، كأني يا إلهي أستحق منك الغضب لأني مقصر، لأني جان، لأني مذنب. والذي يغضب على شخص يأخذ بلحيته، كما ورد في قوله تعالى لما غضب موسى عليه السلام على أخيه هارون يحكي القرآن هذا الفعل، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالأخذ باللحية هو علامة الغضب على الشخص. فالإمام لما قبض على لحيته إشارة لأنه يا إلهي أنا مستحق أمامك الغضب، مستحق العقوبة لأني مقصر، لأني جان، لأني مذنب. فلذلك ترى قرن هذه الحركة مع حرم شيبتي على النار، أي أن استحقاق التقصير هو العقوبة، صح، ولك أن تأخذ بلحيتي رمزا لاستحقاق العقوبة. فلذلك طلب الإمام سلام الله عليه أن يحرم شيبته على النار، كالتعبير في اللغة العربية أنه أخذ بناصيته، والناصية هي مقدم الرأس وأول قصاص الشعر، للإشارة إلى تمام المقدرة على الشخص. يأخذ بناصيته أي أنه تمام التسلط عليه ويتصرف به كيف يشاء. لذلك ورد في قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي له تمام القدرة على هذه الدابة. هذا إذن تفسير القبض على الشيبة. أما التلويح بالمسبحة فكأنه طلب للهداية والرشاد، لأن التلويح بالمسبحة علامة المنذهل الحيران الطالب للدلالة، وهذه أيضا إشارة متعارفة، الطالب للدلالة على الطريق الصحيح. فاجتماع الحركتين القبض على اللحية والإشارة بالمسبحة كأنه طلب أمرين: النجاة من النار واستحقاق العقوبة المشير إليها بالقبض على اللحية، والهداية إلى الصلاح والهداية إلى الجنة والفوز بالجنة التي هي حركة الإصبع والتلويح. وهذا الجمع بين هذين المطلبين ورد في قوله تعالى: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن تلك الحركات طبعا القيام ووضع اليد على الرأس عند ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، للتعبير عن الإيمان بحياته وأنه بمحضر وجوده المبارك الشريف. هذا في جانب الحركة، يعني معاني الحركات. وقد يكون للسكنات معاني، وقد يكون عدم الحركة هو المطلوب، كما في الصلاة لإبراز حالة الخشوع في الجوارح مع توجه القلب، قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذا كره في الصلاة العبث باللحية والأصابع، والروايات في هذا المجال كثيرة. إذن الهدف من هذه الحركات والسكنات هو تفاعل واشتراك كل مكونات الإنسان في العبادة والطاعة، وتحقيق حالة الانسجام بين عوالم الإنسان: القلب والجسد والنفس والروح. وورد في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله من عبده عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه. هذا التفاعل التام في عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته تجلى عند أمير المؤمنين عليه السلام. تروي كتب السير عنه عليه السلام أنه إذا وقف للصلاة بين يدي ربه سكنت كل جوارحه واستسلم للملك العلام، ولا يتحرك منه إلا ما حركته الريح بحسب وصف الروايات، ولا يشعر بما حوله مهما كان ملفتا وجاذبا للمشاعر. لكنه عليه السلام الساكن بين يدي ربه في الصلاة ومحراب العبادة يتحرك في المواضع الأخرى بما يناسبها من حركة البدن من دون تكلف أو رياء، بل يتحرك بوجود واحد. ففي وصف ضرار بن ضمرة وهو من أصحاب علي عليه السلام عندما دخل على معاوية وطلب منه أن يصف عليا عليه السلام، قال ضرار: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه عليه السلام وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني غري غيري. علي الأواه الحزين المعظم لمقام ربه يتقلب يتململ لا يقر له قرار، كما يتقلب السليم الملسوع الذي لدغته حية فلا استقرار له من الألم والعياذ بالله تعالى. لقد التفت العلم الحديث مؤخرا إلى دلالة حركات الأعضاء على المشاعر الباطنية وما يدور في ذهن وقلب الإنسان. يوجد علم اليوم اسمه علم لغة الجسد، هذا علم التفت إليه مؤخرا، حيث يستوحون من حركات هذه حركة يدي حينما تحدث يستوحون منها شيئا، حينما تتحدث وتمسك بأنفك يفهمون منها شيئا، حينما تحرك شعر رأسك، حينما تطقطق بأصابعك، تضع رجل على رجل، هذا علم جديد اسمه لغة الجسد، لغة التعبير بالحركات عن معاني باطنية أو استكشاف معاني باطنية أو في ذهن الإنسان من خلال حركات يؤديها، يسمى علم لغة الجسد. لكن لا زالت نتائجهم ظنية مبنية على الاستقراء الناقص. فطوبى لمن والى عليا الإنسان الكامل واتخذه إماما وهاديا، وسيفخر يوم يدعى كل أناس بإمامهم فيأتي غيرهم وأئمتهم الفراعنة والطواغيت والظلمة والكفار والفاسقون، ويأتي شيعة علي عليه السلام وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيت العصمة عليهم السلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.